أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان هدفنا وغرضنا فيما سبق إثبات أن إباحة المالك لغيره التصرف في ماله لا يترتب على هذه الإباحة إلا إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك. أما التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع والعتق والوضع وغير ذلك فهي لا تثبت بمجرد إذن المالك وإباحته. هذا ما أثبتناه في الدروس السابقة. ولا شيخ يستدرك فيقول ولا عند مراجعة كلمات بعض الفقهاء كقطب الدين والشهيد الأول والعلامة في مسألة بيع الغاصب أو الشراء منه يظهر من كلماتهم أن مجرد تسليط المالك للغاصب على ماله يترتب عليه جواز جميع التصرفات للغاصب حتى المتوقفة على المال، ولا يقتصر على شنو؟ على التصرفات غير المتوقفة عن بيان ذلك. في كلام الشهيد الأول وقطب الدين قال إذا اغتصب زيد كتابا ثم جاء إلى عمرو وباعه على عمرو بـ10,000 دينار وعمرو يعلم بأن هذا الكتاب مغصوب، عمرو يعلم بالغصب ومع ذلك أخذ الكتاب وأعطى لزيد 10,000 دينار فالمالك للثمن وهو عمرو سلط الغاصب وهو زيد على ماله وهو شنو؟ الثمن. فإذا أخذ زيد هذا الثمن واشترى به شيئا آخر حكم هؤلاء العلماء بأن الغاصب يمتلك هذا الشيء الآخر الذي اشتراه بالثمن الذي أخذه من عمرو. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن عمرو حينما أعطى الثمن لزيد وسلطه على الثمن فزيد الغاصب جازت له كل التصرفات ومنها البيع والشراء، ولذلك إذا اشترى به شيئا آخر فشراؤه صحيح ويمتلك المشترى. وكذلك قال العلامة في المختلف أن الغاصب لو اغتصب مالا، زيد اغتصب مال وليس عين، اغتصب مالا ثم جاء إلى عمرو واشترى منه جارية بهذا الثمن المغصوب. وعمر أيضا يعلم شنو
بالغصبين.
قال العلامة عمر أو عفوا زيد الذي أعطى الثمن المغصوب لعمر وأخذ منه الجارية يجوز له وضع الجارية، مع أن وضع الجارية من التصرفات المتوقفة على المسلم. إذن عمر حينما سلط زيدا على الجارية التي هي ملك لمن؟ لعمر. سلطه على الجارية فجاز لعمر كل التصرفات حتى فجاز لزيد كل التصرفات حتى المتوقفة على الملك. والنتيجة يظهر من كلام هؤلاء الأعلام أن تسليط المالك شخصا آخر على ماله يبيح له جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، وهذا خلاف ما قلناه وما أثبتناه في الدروس السابقة، حيث أثبتنا أن التسليط وتسليم العين إلى الشخص الآخر إنما يكون أي في التصرفات غير المتوقفة على الملك. بينما قطب الدين والشهيد الأول أجاز الشراء، والعلامة أجاز وضع الجارية وهي تصرفات
متوقفة على
متوقفة عنه، فكلامهم يتناقض مع كلامنا. إذن هذا نقض على الرأي الذي اخترناه. أيها الشيخ الأنصاري، كيف تقول التصرفات المتوقفة على الملك غير جائزة مع أن الشهيد الأول وقطب الدين والعلامة صرحوا شنو بجوازها؟ الشيخ بعد ذلك يقول فتأمل، إشارة إلى أن هذا النقض ليس واردا علينا، لأن ما ذكره هؤلاء الأعلام إنما هو في إعطاء عمر الجارية أو المال لزيد، لكن بنية التمليك، التسليط العوضي لا التسليط المجاني. بينما فيما نحن فيه لا توجد نية تمليك ولا تسليط عوضي، وإنما هي نية إباحة من الطرفين. فهناك فرق في المقام، هناك نية تسليط بعوض ونية تمليك، ولذلك جازت جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. أما فيما نحن فيه شنو؟ مجرد إباحة من الطرفين، ومجرد الإباحة من الطرفين تقتصر على التصرفات غير المتوقفة على الملك. فقياس هذا على ما نحن فيه قياس مع الفارق.
مع علم المشتري بالغصب، يعني بأن نية التسليط بالمقابل التسليط المعوض ما له أي أثر، هي مجرد إباحة، البيع راح يكون باطل.
لا هو شنو؟
اللي ترتب فقط إباحة، وعلى الإباحة ترتب
عوضية ومو عوضية. يعني أصل الكتاب هو بنية البيع، حتى تقول لي بعدين البيع باطل هذا بحثنا. هو اشترى بنية البيع.
ترتب في المقام شنو شيخنا؟ مترتب فقط إباحة.
لا.
رأيك هو إما أن يقع، إما أن يقع المقصود وهو انتقال الثمن والمثمن وما وقع لأن البيع باطل.
البيع باطل. باطل كحكم شرعي صح ولا لا؟
نعم.
افرض أن هذا الإنسان اللي هو عام غير ملتزم بالأمور الشرعية، يعني ذهب إلى السوق أراد أن يشتري سلعة وهو يعلم أنها مسروقة وراح اشتراها، فنية الشراء عنده بمعنى شنو؟ ومعنى أنه يعطي الثمن لذات الطرف مجانا وإباحة، لا هو ينوي الشراء، وإن كان الأمر الشرعي هو بطلان هذا البيع، لكن نيته القلبية ما هي؟ هي أنه أعطى الثمن في قبال شراء العين، وإن كان يعلم أنها عين مغصوبة. ولذلك يأتي الكلام أن هذا البيع باطل أو صحيح. سيأتي أنه كلي بالذمة متشخص أو غير متشخص، هذا بحث آخر. المهم نيته ما هي؟ نيته التسليط العوضي والتمليكي، لا التسليط المجاني، بخلاف ما نحن فيه أنه يعطي الكتاب لعام ويقول لك تصرف في الكتاب على نحو الإباحة. هذا قياس مع الفارق. هذا ولكن الذي يظهر، يعني هذا استدراك على شنو؟ على ما أثبتناه أن إذن المالك لا يشمل التصرفات المتوقفة على المال، ولكن قد يورد علينا نقص. ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد الأول قدس سرهما، الظاهر أنه قطب الدين الراوندي، في باب بيع الغاصب، يعني أن الغاصب يبيع العين المغصوبة ويستلم الثمن من المشتري، فالمشتري سلط الغاصب على الثمن، ثم هذا الغاصب يأخذ الثمن ويشتري به شيئا آخر. قالوا بيعه وشراؤه الآخر صحيح ولا إشكال فيه. أن تسليط المشتري اللي يحدد مثالنا زيد أم عمرو، إن تسليط المشتري وهو عمرو للبائع الغاصب وهو زيد، سلطه على شنو؟ على الثمن، لأنه اشترى من الغاصب، لم يبع إلى الغاصب، اشترى من الغاصب، سلطه على الثمن. أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والإذن، أي عطف على تسليط، أولا سلطه وأذن له في إتلافه لأنه أعطاه أن يتصرف فيه ما تشاء، والإذن في إتلافه يعني في إتلاف الثمن يوجب جواز شراء الغاصب وهو زي به بمن؟ بهذا الثمن شيئا آخر، وهذا الشيء الآخر الذي يشتريه يمتلكه الغاصب ولا يمتلكه؟
يمتلك.
زين، هاي عملية الشراء، الشراء تصرف يتوقف على المال، وأنه يعني الغاصب يملك الثمن بدفعه إليه من قبل من؟ من قبل عمرو. عمرو يدفع الثمن إلى الغاصب، هذا الغاصب يمتلك الثمن. زين، إذا امتلك الثمن فإذا اشترى به شيئا آخر فشراؤه صحيح. الغاصب وهو زيد الذي أخذ الثمن من عمرو واشترى به شيئا آخر، شراؤه لشيء آخر يتوقف على إذن عمرو أو لا يتوقف؟
لا يتوقف.
لماذا لا يتوقف؟ لأن الثمن خرج من ملك عمرو إلى ملكية زيد وهو الغاصب، فالغاصب إذا اشترى شيئا آخر فاشتراه من ثمن هو ملكه فلا يتوقف على إدادة المشتري الأول وهو عامر. لذلك قال فليس للمالك، يا مالك، مالك الثمن الأول وهو عامر، إجازة هذا الشراء وهو شراء زيد بشيء آخر بهذا الثمن، لا يتوقف على إجازة المال. لماذا؟ لأن الثمن خرج من ملك المالك الأصلي وهو عمرو ودخل في ملك زيد، فاشترى شيئا بثمن يمتلكه. ويظهر أيضا من محكي المختلف الشيعة للعلامة الحلي، طبعا الشيخ لم يرى الكتاب بنفسه وإنما حكي ذلك، حيث استظهر من كلام العلامة فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة، فمن هو المشتري؟
الغاصب.
تشوف أن ما ذكره العلامة يختلف عن ما ذكره الشهيد الأول، شهد الأول أن الغاصب باع لو مشتري باع ثم اشترى، أما هنا فهو مشتري. لو اشترى جارية بعين مغصوبة قال أن له أو استظهر من كلامه أن له وطء الجارية، له يعني للغاصب وطء الجارية، طبعا مع علم البائع بغصبية الثمن الذي اشتريت به الجارية، لكن مع ذلك شنو أجزنا؟ أجزنا الوطء وهو تصرف متوقف
على الملك.
فراجع طبعا الظاهر أن هاي الفتوى مو للعلامة أحسن الشيخ الطوسي، العلامة علق على الفتوى وليس هذا هو رأي العلامة. ومقتضى ذلك يعني شنو مقتضى ذلك؟
قولين قولين
ما ذكره قطب الدين والشهيد الأول وما ذكره العلامة، مقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص وهو عمرو لغيره وهو زيد على ماله الذي هو الثمن أو الجارية وإن لم يكن على وجه الملكية، لأن البيع هنا في باطل ويعلم بالغصبية، يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك فيشمل محل كلامه، فيكون مطلق أن كل تسليط سواء كان على وجه الملكية أو لم يكن على وجه الملكية تترتب عليه شنو؟
جميع التصرفات،
إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. فتأمل يعني إشارة إلى الملك، إشارة إلى أن محل كلامنا يختلف عما ذكر في كلماتهم، ما ذكر في كلماتهم هو تسليط بقصد التمليك والمعاوضة، أما في محل كلامنا فالتسليط بنحو الإباحة فقياس مع الفارق، وسيأتي توظيفه في مسألة الفضول إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الجواب عن الإشكال الأول في الصورة الثالثة والرابعة، حيث قلنا أنه في الصورة الثالثة والرابعة قد يطرح الإشكال من جهتين إشكالان. الإشكال الأول أن ابن المالك كيف يترتب عليه إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على وبعد البحث أثبتنا أن هذا الإشكال ليس واردا، لأن إذن المالك وإباحة المالك لا يترتب عليها إلا جواز التصرفات غير المتوقفة على الملك، أما التصرفات المتوقفة على الملك فلا تثبت بمجرد الإباحة. هذا الإشكال الأول وجوابه. أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني تارة يطرح بالنسبة إلى الصورة الثالثة وتارة يطرح بالنسبة إلى الصورة الرابعة من الصور الأربع التي تقدمت. الصورة الثالثة ما هي؟ أننا قلنا المعاطاة بحسب قصد المتعاطين على أربع صور. الصورة الثالثة أن يكون قصد المعطي شنو؟ هو الإباحة، لكن بعوض يسلطه على كتابه في قبال شنو؟ 10,000 دينار. فالإعطاء من الأول إباحة أن تمليك إباحة، والإعطاء من الثاني 10,000 دينار على نحو التمليك. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة شنو كانت؟ أن تكون إباحة في مقابل إباحة كفعلين من الأفعال. أما الإشكال الذي يورد على الصورة الثالثة فنقول إن هذه المعاوضة، طبعا نبين الكلام في نقطتين. النقطة الأولى ما هي هذه الإباحة المعوضة؟ واضح، وهي أنها شنو؟ إباحة في قبالها تمليك، وهذه لم تعهد وغير معهودة ومعروفة، لا عرفا ولا شنو ولا شرعا. هبة إباحة قصدي إباحة في قبال تمليك هذه غير معروفة وغير متعارفة لا عند العرف ولا شنو
عند الشرع.
هذه نقطة أولى خليها. النقطة الثانية، هل هذه المعاوضة مشروعة أو ليست مشروعة؟ هل هي صحيحة شرعا أو ليست صحيحة شرعا؟ وجهان في المسألة. الوجه الأول لإثبات بطلانها، وهو القول بأن هكذا إباحة معوضة باطلة وغير صحيحة. لماذا؟ وذلك لأن الدليل الذي يدعى لإثبات صحتها هو أحد أمور كلها لا تنضبط في المقام. يعني لدينا أدلة ثلاثة قد تدعى علما لصحتها وكل هذه الأدلة لا تجري في المقام. الدليل الأول هو قوله تعالى أوفوا بالعقود. الدليل الثاني قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض. الدليل الثالث قوله تعالى أحل الله البيع. وكل هذه الأدلة لا يمكن التمسك بها لإثبات صحة هذه الإباحة المعوضة. لماذا؟ أما الدليل الأول وهو قوله أوفوا بالعقود، فإن المراد من العقود في الآية التي يجب الوفاء بها هي العقود المتعارفة المعروفة عرفا وشرعا، والعقود المتعارفة تقتضي انتقال العوض والمعوض كل منهما إلى الطرف الآخر. العوض ينتقل من زيد إلى عمر والمعوض من عمر إلى زيد، هذا هو المتعارف سواء كان بيعا صلحا إجارة إلى آخره. أما في محل كلامنا فهذه الإباحة غير متعارفة. لماذا؟ لأن المبيح للكتاب سيمتلك العوضين، العوض والمعوض، سيمتلك الكتاب. لماذا يمتلك الكتاب؟ لأنه حينما أعطى الكتاب لعمر أعطاه بقصد الإباحة أو التمليك إباحة، فهو باق على ملكية زيد. وعمر أعطى العوض بقصد التمليك، فزيد امتلك العوض
والمعوض.
لذلك هي غير متعارفة، ولذلك لا تكون مشمولة بمن؟
أوفوا.
إذن الدليل الأول لا يجب. الدليل الثاني اللي هو شنو؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض. فهذه الكبرى الكلية تجارة عن تراض لا يمكن الاستدلال بهذه الآية في المقام إلا إذا أثبتنا الصغرى. يعني شنو الصغرى؟ علينا أن نثبت أن موردنا شنو؟ هو تجارة عن ترى، وهذا ما لا يمكن إثباته، لأن التجارة تعني مبادلة المالين بقصد الاسترباح على وجه البيع والشراء، وهنا لا يوجد لدينا شنو؟ مبادلة مالين على وجه البيع والشراء والاسترباح، فهنا لا يصدق عليها نهجنه تجارة. أو على الأقل نشك في صدق عنوان التجارة على هذا المورد. فإذا شككنا في صدق عنوان التجارة على المورد، هل يمكن التمسك بالآية لإثبات صحتها ولا يمكن؟
لا يمكن.
لا يمكن. لماذا؟ يبقى التمسك بالعام في شبه المصداقية. أصلا نحن نشك أنه تجارة أو ليس تجارة، فكيف نتمسك إلا أن تكون تجارة عن طرف؟ فيكفينا الشك، لا يحتاج أن نجزم أنه ليس تجارة، يكفينا الشك أنه تجارة أو ليس تجارة، فلا يمكن أن نتمسك بالآية. هذا الدليل الثاني إذا ساقط أيضا. أما الدليل الثالث، هو شنو الدليل الثالث؟ أحل الله البيع، أحل الله البيع، البيع هو مبادلة مال بمال على وجه التمليك، وموردنا ليس فيه مبادلة مال بمال على وجه التمليك، لأنه إباحة وفي قبالها تمليك، فهو هذا المورد ليس بيعا قطعا، قطعا ليس ببيع، مش أصلا قطعا ليس ببيع، ولذلك لا يجري فيه أحل الله البيع. إذن النتيجة النهائية هذه المعاملة والمعاوضة لا دليل على صحتها، فتكون معاوضة فاسدة. هذا وجه الفتاوى. أما وجه الصحة، الوجه الثاني لإثبات الصحة، يقول الشيخ الأنصاري قدس سره: يمكن إثبات صحة هكذا إباحة معوضة عن طريقين، إثبات الصحة عن طريقين. الطريق الأول أن نقول بأن هكذا إباحة معوضة هي صلح فتكون صحيحة وتكون متعارفة أو غير متعارفة، إذا دخلت تحت عنوان الصلح فتكون متعارفة، فيشمل قوله تعالى أوفوا بالعقود. وهذا يتوقف على إثبات أمرين. الأمر الأول أن هكذا إباحة معوضة يصدق عليها التسالم والتراضي من الطرفين، أن ندعي أن هذه الإباحة بشرط العوض ماذا يصدق عليها؟ تسالم بين الطرفين وتراضي بين الطرفين، حتى يصدق عليها شنو؟ عنوان الصلح. وهذا هو المعنى اللغوي للصلح، المعنى اللغوي للصلح هو التسالم والتراضي بين الطرفين، وهنا يوجد تسالم وتراضي بين الطرفين، فهو صلح أو ليس بصلح؟ هذا الأمر الأول الذي نحتاج إليه. الأمر الثاني أنه يبحث في الصلح هل يشترط فيه، يعني في الصلح، أن يكون بصيغة خاصة ولفظ خاص كقوله صالحتك على كذا بكذا، أو لا يشترط فيه أن يكون بصيغة خاصة ولفظ خاص؟ إن اشترطنا في الصلح أن يكون بلفظ خاص وصيغة خاصة فموردنا يكون من الصلح أو ليس من الصلح؟
ليس
من الصلح، لأنه لم يقل صالحتك وإنما أبحت لك الكتاب بعشرة آلاف دينار، فيمكن تصحيحها أو لا يمكن تصحيحها. أما إذا قلنا بأن الصلح والتسالم والتراضي ولا يشترط أن يكون شنو؟ بصيغة خاصة ولفظ خاص، سيكون شامل لموردنا أو ليس شامل؟
شامل،
لأنه تسالم وتراضي ونحن لا نشترط صيغة خاصة، فيكون موردنا صلحا صحيحا شرعا. لكن بهذين الشرطين: اولا ان ينصب عليه انه تسالم وتراضي من الطرفين، وثانيا ان لا نشترط صيغه خاصه في الصور. والشيخ الانصاري يذكر شاهدين على الامر الثاني، اللي هو شنو الامر الثاني؟
لا يشترط
ان الصلح لا يشترط فيه صيغه
خاصه.
الشاهد الاول هو الروايه التي تقدمت في مساله الشريكين الذين قال أحدهما للآخر: لك ما عندك ولي شنو ما عندي، واعتبرناها صلحا مع أنهم جاءوا بصيغة الصلح صالحتك أو لا، لم يأتي أبو الصلح. إذن الصلح لا يشترط
صيغة خاصة.
والرواية الثانية رواية في قضية شخص، رواية عبدالله عنها مصححة الحلبي، في قضية شخص قد كره زوجته فأراد أن يطلقها، فتوسلت به، يعني مضمون الرواية أنه لا تطلقني وتشمت بي الأعداء وذلني وإلى آخره، خليني على علقتك، ولكن أنا أتنازل لك شنو عن ليلتي وعن كذا وعن مهري وإلى آخره. الإمام قال: نعم يجوز ذلك، واستشهد بقول تعالى: والصلح خير. فقال: هذا هو الصلح. بينما المرأة جاءت بلفظ الصلح أو لم تأتي بلفظ الصلح؟ لم تأتي بلفظ الصلح. إذن الصلح يشترط بصيغة خاصة أو لا يشترط؟ لا يشترط بصيغة خاصة. هذا هو الطريق الأول لتصحيح هذه الإباحة. إذن الطريق الأول ما هو؟ أن نقول هي صلح صحيح شرعاً. الطريق الثاني أن نقول هي معاوضة مستقلة، لا هي بيع ولا صلح ولا إجارة ولا غير ذلك، ولا يشترط في صحة المعاوضة أن تكون داخلة تحت هذه العناوين المعروفة كالبيع والصلح ولا غيره. لا، هي معاوضة مستقلة ونعترف بها ومعترف بها شرعا وصحيحة شرعا، مو شرط أن تدخل تحت أحد العناوين المعروفة، يمكن أن تعتد بنفسها وتعتبر معاوضة مستقلة. والدليل على صحتها أمران فتكون صحيحة لأمرين: أولا عموم قوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم، فهذا الذي يعطي الكتاب مسلط على ماله يبيحه، وذاك الذي يعطي 10,000 مسلط على ماله فيملكه، فتكون صحيحة من باب الناس مسلطون على أموالهم. فنتمسك بقوله الناس مسلطون على أموالهم لإثبات شرعية هكذا معاملة، وهذا طبعا فيه خدشة لأنه سيكون تمسك بالعام بالشبه. الناس مسلطون على أموالهم أين؟ في المعاملات المشروعة كما قلنا في الدرس السابق، ولذلك جعلنا لا عتق إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك حاكما على حديث السلطنة. الناس مسلطون على أموالهم وليس على أحكام أموالهم. فلا بد أن نثبت أولا وبالذات أن هذه معاملة مشروعة وصحيحة عقلا وشرعا، يلا نطبق عليها جنو الناس مسلطون. أما هنا ماذا نريد أن نثبت؟
شرعيتها.
نريد أن نثبت شرعيتها بحديث السلطنة، وهذا تمسك العام في شبه المصداقية، هذا غير صحيح، لكن الشيخ يعتبره دليل. الدليل الثاني قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروط. وهنا حصل الاشتراك والالتزام من الطرفين أو لم يحصل؟ حصل. أنا ألتزم أن أعطيك الكتاب لتتصرف فيه، وأنت تلتزم شنو بإعطاء شنو الثمن لأن تلكه. والمؤمنون عند شروطه طبعا نفس الكلام يأتي لكن ما نطيل بالمطلب. إذن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بطريقين، الطريقة الأول جنب أنها صرف، والطريقة الثانية يأتي سؤال إذا أثبتنا صحتها فهل هي لازمة أم جائزة؟ يعني ملكية الأول للثمن ملكية متزلزلة أم ملكية لازمة؟ هل يجوز لهما فسخها أم لا يجوز؟ طبعا هذا السؤال إنما يأتي على الطريقة الأولى لتصحيح المعاملة أم على الطريقة الثانية لتصحيح المعاملة أم على كلتا الطريقتين؟ والأولى صلح والثانية معارضة. هاي أنها لازمة أو جائزة يأتي على كلتا الطريقتين بالتصحيح أم على طريقة دون طريقة؟ الجواب بناء على الطريقة الأولى هي صلح، والصلح عقد لازم بلا إشكال، صح لو لا؟ الصلح عقد لازم بلا إشكال. إذن كلامنا في الجواز واللزوم بلحاظ من؟ بلحاظ أنها معاوضة مستقلة. فهل هي لازمة أم جائزة؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنها لازمة مطلقا، يعني شنو لازمة مطلقا؟ أي من كلا الطرفين لا يجوز للطرفين فسخ المعاملة، ويستدل على ذلك بإطلاق المؤمنون عند شروطهم. الوجه الثاني يقول لا، هي لازمة من جهة المملك وليست لازمة من جهة المبيح. زيد الذي أعطى الكتاب لعمرو في قبال شنو أن يعطي 10,000 دينار، العقد هذا بالنسبة إلى زيد جائز ولا جائز؟ لماذا جائز؟ لأن زيد لم يلتزم بتمليك حتى يشمله المؤمنون عند الكفر. نعم من جهة عمرو هو التزم بتمليك الذمه، فيكون العقد بالنسبة إليه شنو؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يقول لا، هي جائزة مطلقا. ليه جائزة مطلقا؟ يعني شنو جائزة مطلقا؟ يعني من كلا الطرفين هي شنو؟ جائزة، لأن المؤمنون عند شروطهم لا يدري في المقام، يعني أصلا ماكو اشتراط، إنما إباحة في قبال تمليك، هذا لا يطبق عليه أنه اشتراط ويجب الوفاء بالشرط وإلى آخره من التوجيهات. هذا تمام الكلام في الإشكال الذي طرح على الصورة الثالثة مع الجواب. ونفس الكلام بعينه وحذو القبضة بالقبضة والنعل بالنعل البلين نقوله في الصورة الرابعة، في الإشكال على الصورة الرابعة التي هي الإباحة في مقابل إباحة. وجه البطلان ما هو؟ أنها ليست معاوضة متعارفة، فلا يصدق عليها أوفوا بالعقود، ولا تجارة عن تراض، ولا أحل الله البيع. ويمكن القول بصحتها تمسكا إما بالصلح وإما شنو؟ معاوضة مستقلة. وأيضا يأتي أنها لازمة أو جائزة، هم يأتي احتمال اللزوم من الطرفين واحتمال الجواز من الطرفين. بعد ما يجينا احتمال اللزوم من طرف وشنو؟ واللزوم من طرف. لماذا؟ إنها إباحة مقابل إباحة، مو إباحة مقابل تمليك. وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض اللي هي صورة الثالثة، طبعا سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة بغيرها، يعني بغير بغير التصرفات المتوقفة على المثل، يعني غير المتوقفة عليه. وهذا ما تقدم في البحث السابق، هذا لا يؤثر سواء قلنا شاملة أو ليست بشاملة، لا يؤثر. المهم الكلام في صحة الإباحة بالعوض، فمحصله محصل هذا الكلام أن هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية متعارفة، لأن المتعارف ما هو؟ يعني ما أقبل مال. عوض يدخل في ملكية شخص، والمعوض يدخل في ملكية شخص آخر. أما هنا فالعوض والمعوض كلاهما في ملكية ذي. فنقول ليست معاوضة مالية الإباحة في قبال التمليك، ليست معاوضة مالية ليدخل البيان للملك. يعني إذا كانت معاوضة مالية فيدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر. يعني لو كانت معاوضة مالية حقيقية كل من العوضين يدخل في ملك مالك العوض الآخر، بينما هنا ليس الأمر كذلك، بل كلاهما على تتم الكلام ليست معاوضة مالية. لماذا ليست معاوضة مالية؟ لأنه كلا العوضين في ملك المبيع، بل كلاهما ملك للمبيع. الكتاب هو أباحه فباق على ملكه، والثمن دخل في ملكه، إلا أن المباح له اللي هو شنو؟ عامر يستحق التصرف. فاللي حصل عامر هو ملكية أم استحقاق للتصرف؟ بينما الملكية علم لزيد، الكتاب باق على ملكية زيد. هل هي صحيحة أم باطلة؟ قلنا وجهان، وجه للصحة ووجه للبطلان. أما وجه البطلان فيشكل الأمر فيه، يعني في من؟ في هذا القسم الثالث وهو الإباحة بعوض، من جهة جهة الفساد، من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة والمعروفة شرعا وعرفا، فتكون خارجة عن قوله تعالى أو هو بالعروف. هذا أولا. ثانيا، مع التأمل في صدق التجارة عليها على المعاوضة الإباحة بالعوض، يعني لا يمكن الاستدلال على الصحابين تجارة عن تراب. لماذا؟ لأن هذا المورد إما أنه ليس بتجارة أو على الأقل شنو؟ مشكوك. هو قال مع التأمل، يعني على الأقل يوجد شك، فلا يمكن التمسك إلا أن تكون تجارة عن تراب، فضلا عن البيع، لأن البيع مو فقط نشك في صدقه وإنما نقطع بعدم صدقه. لماذا؟ لأن البيع مبادلة مال بمال على وجه التمليك، والأمر ليس كذلك فيما نحن فيه، فلا يوجد دليل على صحتها فتكون فاسدة. هذا وجه الصحة. أما وجه الصحة قلنا كم طريق؟ الطريق الأول إلا أن يكون نوعا من الصلح فتكون صحيحة. طبعا هذا يتوقف على جنب على أمرين، أنها تسالم فيصدق عليها أنها صلح لغة، وثاني لا يشترط في الصلح الصيغة الخاصة لمناسبة له لغة أو لمناسبته له لغة. كلا القراءتين معناها شنو؟ أن موردنا يناسب الصلح لغة، لأن الصلح هو التسالم وموردنا فيه التسالم، لأنه في معنى التسالم على أمره، الصلح بمعنى التسالم على أمره، وهنا يوجد
تسالم.
هذا الأمر الأول. الثاني، بناء على أنه لا يشترط فيه في من؟ الصلح، لفظ الصلح ولفظ خاص كقوله صالحتك، بل يقع بكل ما يدل عليه، كتابة، إشارة، أي شيء ثاني. ونذكر على ذلك شاهدين. على شنو؟ عدم اشتراط اللفظ الخاص. الشاهد الأول كما يستفاد، ما هو الذي يستفاد؟ عدم اشتراطه بلفظ الصلح من بعض الأخبار الدالة على صحة الصلح بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي، بينما هو لم يذكر لفظ الصلح. ونحوه الشاهد الثاني ما ورد في مصالحة الزوجين كما في الرواية التي ذكرتها لك وهي مصححة الحلبي. إذن على هذا الكلام إذا هي تساؤل ولا يشترط لفظا خاصا، إذن هي معاملة صحيحة وصلح صحيح شرعا. ولو كانت معاملة مستقلة، هذا الوجه الثاني أو الطريقة الثانية لتصحيحها، إذا ليس صلحا إذن هي شنو؟ معاوضة مستقلة. ولو كانت معاملة مستقلة فهي صحيحة كما ادعى ذلك صاحب الجواب. إذن صحيحة، ما هو الدليل على صحتها؟ يقول كفى فيها الدليلان. الدليل الأول عموم الناس مسلطون على أموالهم، والدليل الثاني والمؤمنون عند شروطهم. طبعا بناء على تعميم الشرط لمعنى نفس العقد، لأنه دخيل في العقد. المؤمنون عند شروطهم، يعني حتى العقود تعتبر شرط من الشروط، فيصح الاستدلال. إذن على تقدير الصح، هي لازمة أم جائزة؟ قلنا كم قول؟ 6 احتمالات أو أقوى. وعلى تقدير الصحة، لكن تقدير الصحة بناء على الطريق الأول من الثاني. ففي لزومها مطلقا، يعني من الطرفين، لعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا الاحتمال الأول. أو لزومها من طرف المباحلة، يعني من طرف من؟ حسب المثال الثاني، من طرف عمر وهو الثاني الذي أبيح له الكتاب. أما من جهة المبيح فهي ليست لازمة، أو من طرف المباحلة تكون لازمة، حيث إنه يهو إنه المباحلة يخرج ماله عن ملكه وهو 10,000 دينار. وإذا أخرجه عن ملكه فأصالة اللزوم، بعد نطبق أصالة اللزوم دون المبيح.
لا يخرج عن ملكه،
المبيح لا يخرج شيئا عن ملكه حتى تكون المعاملة بالنسبة إليه
لازم.
حيث إن ماله مال المبيح باق على ملكه فهو مسلط عليه، فتبقى السلطنة بالنسبة له عليه، فيمكن أن يسترجعه ويفسخ العقد. الاحتمال الثالث أو جوازها مطلقا، يعني من الطرفين. وجوه ثلاثة، نختار يا وجه. الشيخ الأنصاري يقول أقواها أولها اللي هو اللزوم من الطرفين، لأنه مقتضى المؤمنون عند شروط. زين إذا ما قبلنا أولها ثم أوسطها، فعلى الأقل أن هذا الطرف المباح له التزم بإعطاء المال على وجه التمليك، فنلزمه بما ألزم به نفسه. أما الوجه الثالث فهو ضعيف. هذا كله بالنسبة لمن؟ الصورة الثالثة. أما الصورة الرابعة، وأما حكم الإباحة بالإباحة، إباحة مقابل إباحة، فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه. يعني شو نقول؟ وجه عدم الصحة ما هو؟ إنها ليست متعارفة، فلا تجري فيها أدلة التجارة ولا البيع ولا العقود. والأقوى فيها أيضا الصحة، لكن إما أنها صلح وإما أنها معاوضة مستقلة. زين لازمة أو ليست بلازمة؟ أيضا قول باللزوم وقول بعدم اللزوم، بس هنا عندنا احتمالين مو ثلاث احتمالات. والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم للعموم، يا عموم المؤمنون عند شروطهم. أو الجواز وليس اللزوم، هذا الاحتمال الثاني من الطرفين. هذا الاحتمال الثالث اللي تقدم في الصورة الثالثة، لكن هنا احتمال ثاني. ما هو دليله؟ لأخالة التسلق، لأن كل منهما كان مسلقا على ماله. الآن نشك في زوال هذه السلطة، فماذا نستطيع؟
بقاء
السلطة. أما احتمال شنو؟ أنها لازمة من طرف دون طرف فلا يجريها. لماذا؟ كلا الطرفين لا يوجد فيه تنبيه في إباحة مقابل إباحة. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.